أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفراغ من المقدمة التي ذكرت في علم الرجال والتي كانت على نقاط، النقطة الأولى موقع علم الرجال في عملية الاستنباط الفقهي، واتضح أنه له الموقعية المهمة في عملية الاستنباط، ولا تقل تلك الأهمية عن ماذا؟ عن علم الأصول كما تقدم. والنقطة الثانية في مقدمة هذا الكتاب، المقدمة التي ذكرناها، هو خصائص هذا الكتاب، وذكرنا مجموعة من الخصائص في هذا الكتاب. ثم النقطة الثالثة في فهرسة هذا الكتاب، وأنه بالتالي هذا الكتاب فيه مدخل وأربع ماذا؟ وأربع فصول. الفصل الأول بثلاث نقاط اللي هو هنا البحث الرجالي. الفصل الأول بثلاث نقاط، ثلاث أبحاث، التوثيقات الخاصة، التوثيقات العامة، مدرك حجية الرجالي. الشيخ يذكر مدخل، وبعد ذلك يذكر ماذا؟ يذكر الفصول الأربعة. الفصل الأول بثلاث نقاط، كما ذكرنا سابقا أنه النقطة الأولى في التوثيقات الخاصة، النقطة الثانية في التوثيقات العامة، النقطة الثالثة في مدرك قول الرجالي، وبالتالي هو أهم الأبحاث هنا في الفصل الأول. أما في الفصل الثاني فهو دراية ما يتعلق بعلم الحديث. يبقى الفصل الثالث والفصل الرابع. الفصل الثالث أنه نظرات في ماذا؟ في المعاجم الحديثية. كم معجم حديثي عندنا؟ الأساسية أربعة معاجم الحديثية، مو الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. وعندنا الفصل الرابع والأخير اللي هو شنو؟ نظرات في ماذا؟ المعاجم الرجالية، اللي هي بالتالي رجال النجاشي، رجال الكشي، كتابي شيخ الطوسي اللي هو رجال الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي، وأكو كتب أخرى، معاجم أخرى. شنو الفرق بيناتهم؟ هذه المعاجم هي معاجم للروايات اللي هو المعاجم الحديثية، وهذه المعاجم للتوثيقات، فيها تراجم الرواة، أحوال الرواة، اللي هو المعاجم الرجالية. واضح أحبائي؟ جيد. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا الآن نحن مع المدخل. الشيخ ذكر مدخل قبل الدخول في ماذا؟ في أبحاثه، الفصل الأول، الفصل الثاني، الثالث، الرابع. المدخل، قبل أن ندخل في المدخل، أعتقد أنه كان لعله، لكن الشيخ لعله أهمل ذلك لوضوحه، لكن هو قد يحتاج إلى بيان. كان الأنسب أن يذكر تعريف لعلم الرجال، ويذكر موضوع لمسائل علم الرجال، وتذكر الفائدة ماذا من علم الرجال، كما هو ديدا كل الكتب البحثية تذكر فيها هذه المقدمة، لكن لا أعتقد لوضوحها أنه لم يذكرها. لكن لا بأس بأن نذكر تعريف لعلم الرجال، بأن يقال أن علم الرجال هو علم يبحث فيه عن مسائل، علم يبحث فيه عن مسائل تعرف بها أحوال الرواة ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. علم الرجال علم يبحث فيه عن مسائل تعرف بها، أو تعرف بهذه المسائل، أحوال الرجال الرواة ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. التعريف واضح إن شاء الله. علم الرجال بقواعد، بمسائل، هذه القواعد وهذه المسائل من خلالها نعرف أحوال الرجال الرواة الذين وردوا في أسانيد الروايات، واللي يأمننا يا جهة، يأمن جهة الدلالة لو جهة الصدور، يحصل من خلال علم الرجال تأمين لجهة ماذا؟ لجهة الصدور، ومن خلالها نعلم على أن هذه الرواية معتبرة من جهة الصدور أو لا. إذا كانت معتبرة من جهة الصدور نلاحظ من حيث الدلالة شوف دلالته، وبالتالي هنا راح تدخل العناصر العامة والخاصة، علم الأصول وبالتالي علم اللغة وكل اللي درسناه لمعرفة الدلالة. أما أنها صادرة أو غير صادرة هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم الرجال. فإذا بالتالي علم الرجال من خلال هذا التعريف اتضحت فائدته. فائدته بالتالي أنه معرفة، بالتالي معرفة أحوال الرجال الذي يؤمن لنا قضية مهمة أن هذه الرواية صادرة أو مو صادرة. فإذا كانت صادرة ولو بحجة معتبرة، ما نقول نحن على نحو القطع، لا بحجة معتبرة، حينئذ نؤمن ماذا؟ على قضية وأن هذه الرواية هي رواية معتبرة. من خلال اتضحت الفائدة وموضوع أيضا بالتالي اتضح أنه بالتالي موضوعه هو الراوي، موضوع علم الرجال ونفس الراوي من حيث ماذا؟ من حيث قبول روايته وعدم قبولها. هذه المقدمة بالتالي كان الأنسب للشيخ أن يذكرها لكن ربما لوضوحها لم يذكرها. الآن نأتي إلى المدخل اللي ذكره. المدخل اللي ذكره هو واضح، مر علينا على أنه شنو الشيخ ذكر به، ذكر فيه آراء في مسألة حجية الخبر. والقضية الثانية اللي ذكر العنوان الثاني تحقيق ما هو الصحيح. العنوان الثالث الذي ذكره الحاجة إلى علم الرجال. إذا الحاجة إلى علم الرجال، فائدة علم الرجال بالتالي ضمنه في المدخل، لكن لم يذكر التعريف والموضوع. العنوان الآخر عود إلى بدء، وبالتالي على أنه المدخل سؤال قد يرد إلى الذهن. هذا السؤال على أنه لما ذكر هذا المدخل الشيخ المصنف دامه ظله، لما ذكر هذا المدخل؟ الجواب أنه الشيخ إنما ذكر هذا المدخل كأنه الغاية منه هو التهيئة لطرح هذا السؤال. شنو السؤال؟ وهو أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز الأخذ بكل رواية، وإنما الأخذ لابد أن يكون تحت شروط معينة. الجواب هو هذا المدخل ذكر الشيخ لهذا القضية. التفتوا هذا الكلام الطويل اللي راح يذكره، لكن الشيخ أجاب جوابا عمليا عن هذا السؤال اللي هو أساس المدخل. ريد يقول أنه إحنا ما نقدر ناخذ كل رواية وكل رواية تكون معتبرة، لا، اعتبار الرواية لابد أن يكون ضمن شروط معينة. اعتبار الرواية لابد أن يكون ضمن شروط معينة، هو هذا اللي أراد من المدخل وسيشير إلى ذلك. بس الشيخ ما من أجاب على هذا السؤال أنه شنو الشروط المعينة، ما يجي نظر يعني مجرد قضايا نظرية، لا، قام بشنو الجواب؟ أجاب بجواب تطبيقي. ونحن ذكرنا سابقا على أنه هذا الكتاب من خصائصه القضايا التطبيقية. قال حتى أنا بين لكم على أنه إحنا ما نقبل كل رواية، وإنما قبولنا للرواية لابد أن يكون على ضمن شروط. بدأ فعلا بأخذ رواية وقام بماذا؟ بتحليل هذه الرواية. هسه واضح إن شاء الله، لندخل إن شاء الله في هذا المدخل. قال المدخل: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة. وين قاعد يدخل؟ شنو هدفه؟ يريد يقول إحنا مو كل رواية نأخذها، وإنما نأخذ الروايات التي تكون ضمن شروط معينة. يقول هنا بالمدخل العادة إنه إحنا أحبائي في بيان المطلب نبين المطلب بشكل إجمالي، ثم بعد ذلك نطبق العبارة، وكذلك أثناء تطبيق العبارة إن شاء الله نبين المطلب مرة ثانية. إذن المطلب يبين مرتين، مرة على شكل الإجمال ومرة على شكل ماذا؟ التفصيل اللي ذكره في ماذا الذي يذكره في ماذا في عبارته. الشيخ ناجي يقول إحنا إذا أخذنا رواية معينة بهذا السند إشلون راح نتعامل وياها؟ الجواب على ذلك يقول أن هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بهذه القضية على أنه شنو الشروط المعتبرة في أخذ الرواية. قال في ذلك آراء، وذكر ستة آراء. ما هو المدار والملاك في اعتبار الرواية؟ اختلف الفقهاء واختلف بالتالي الفقهاء في ذلك. هذا يقول أنه الملاك في قبول الرواية أن تكون متواترة أو محفوفة بقرائن. الآخر يقول شكل آخر لا، أنه المدار فيها أنه بالتالي عمل المشهور بها. الآخر يقول لا، أن المدار فيها أن تكون موجودة في الكتب الأربعة. الآخر يقول لا، أن المدار فيها أن يكون رواتها عدول. الآخر يقول لا، أن المدار فيها أن يكون ماذا راويها ثقة. فهذه ستة أقوال، واضح؟ هذا كل جواب عن هذا السؤال. إحنا بالتالي إذا عندنا رواية، هاي الرواية أنه إحنا نأخذها كيفما كانت، أو أن أخذ الرواية لابد أن يكون تحت شروط. الجواب لابد أن يكون تحت شروط. الآن يبدأ بذكر آراء ستة في الشروط المعتبرة في أخذ الرواية، وبالتالي يختار الشيخ المصنف دام ظله الرأي السادس، أن المدار في قبول الرواية هو وثاقة الراوي. إذن بالتالي أجابنا عن هذا السؤال، لكن هذه الإجابة هي إجابة تطبيقية. يلا خلنا نطبق العبارة بعد أن اتضحت الفكرة الإجمالية. قال: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة. الشيخ ناقع شي سوينا يفتح لنا نافذة عن من؟ عن عملية الاستنباط الفقهي. يفتح لنا نافذة عن عملية الاستنباط الفقهي. يقول اليوم الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكم شي سوين؟ يرجع إلى ماذا؟ مصادر التشريع. طبعا مصادر التشريع في واقعها هو قال أربعة الشيخ، لكن هي في واقعها البعض منها يرجع للبعض الآخر. قصد شنو الأربعة اللي هو شنو؟ القرآن والسنة والإجماع والعقل. السنة والإجماع والعقل، إحنا في الواقع مصادر التشريع هو القرآن والسنة روايات. أما الإجماع فالإجماع يرجع إلى ماذا؟ إلى الروايات، إلى ماذا؟ إلى المعصوم، كما سيأتي. لأن الإجماع المقبول عندنا الإجماع التعبدي، خصوصا الإجماع التعبدي، يعني بمعنى الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم. إذن يرجع إلى الروايات. وبالنسبة إلى العقل، العقل في الواقع هو لا أنه بالتالي هو الذي يقول حلال وحرام، وإنما العقل بالتالي يدرك الملازمات العقلية لا أكثر ولا أقل، كما سيأتي بيانه. فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء، الفقيه إذا أراد أن يعرف حكم الرياء شنو، إيش يسوي، ماذا يفعل، وين يرجع بسرعة؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الروايات. إذا أكو عندنا نص قرآني ياخذ بي، ما أكو نص قرآني وين يرجع؟ يرجع إلى الروايات. قاعد يفتح لنا نافذ عن من؟ عن عملية الاستنباط. شلون يصير عملية الاستنباط؟ يقول رجع إلى الوسائل. ليش رجع إلى الوسائل؟ خو عندنا كن يرجع إلى الكتب الأربعة، مو هي هذه الأصول الأساسية. صاحب الوسائل جمع الكتب الأربعة في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، كل الكتب الأربعة. يعني اليوم أنا عندي مثل موضوع الرياء، يذكر في هذا موضوع الرياء ما ذكره الشيخ الكليني قدس سره، وما ذكره الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار، وما ذكره الشيخ الصدوق في ماذا عن الرياء في كتابه من لا يحضره الفقيه. فإذا نجد شلون كتاب رائع هذا، هذا شلون كتاب عظيم. يعني أنا مو كان ما أراجع أربع، بالتالي أربع كتب، أنا أراجع كتاب واحد، واضح. فهذه قضية الوسائل. على أي حال يجينا إن شاء الله عندما تأملات في المجامع الروائية راح يذكر الشيخ هناك أنه خصائص كتاب الوسائل، خصائص كتاب الوسائل، والوسائل اللي يعني فيه خصائص جدا عظيمة. على أي حال في محلها تأتي. يقول طبعا الشيخ في البحث الخارج عادة هكذا، عادة يرجع للوسائل. إذا أكو اختلاف، إذا أكو شيء يرجع للأصل، بس عادة يرجع للوسائل. ليش؟ لأن أسهل، وبالتالي تجمع لنا كل الكتب الأربعة. قال رجع إلى الوسائل، وسائل الشيعة الباب الثاني عشر من أبواب مقدمة العبادات. الشيخ الوسائل صاحب الوسائل الحر العاملي قدس سره، بالتالي أنهم قسم الوسائل على شكل أبواب. هذا الباب مثلا على سبيل المثال في هذا الموضوع، هذا الباب في ذلك، وهكذا. أنه فإنه يجد الحر العاملي قدس سره ينقل حديثا بالشكل الثاني، بالشكل التالي العفو. هذا الحديث الشيخ قاعد يذكر لنا السند، مهم هذا، يذكر لنا السند. عادة الروايات الشيخ اللي يذكرها يذكرها بسندها، لأن حتى بالتالي شنو الطالب يطلع على هذا الأمر. أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه، المحاسن كتاب للبرقي من الكتب الجيدة في هذا بالتالي المجال، أنه ينقل الرواية كتاب بالتالي الروائي ينقل فيما يتعلق بمقامات الأئمة، ينقل الرواية عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق. إن شاء الله الطالب بعد أن يدرس ويبذل جهد في علم الرجال بعد هذه الأسانيد شو يصير عنده جدا واضحة. من يقول ابن أبي عمير يعرف شنو ابن أبي عمير وماذا قال فيه المتقدمون، يصير بحيث الطالب يعرف الرجال كما يعرف منه أقرباء أو أرحام، هيك يصير. لكن هذا شو وقت؟ بعد دراسة وجهد واشتغال جيد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله ماذا مو غيري، لا عمله لغيري، فهو لمن عمله لغيري مو غيري، أكو لام هنا ساقطة. ودلالة الرواية الشريفة الآن إحنا بالتالي الفقيه شنو يريد؟ يريد يستنبط حكم الرياء. الآن النص الروائي موجود عندنا، شلون راح يعمل؟ شلون راح يستنبط؟ هنا الكلام. أما من جهة الدلالة بعد هذا وين؟ هذا بعد بالشغل العناصر الخاصة والعامة، الأصول وما يتعلق بعلم الأصول. جيد. ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المرائي به وإن كانت واضحة، إلا أنه لا يأتي سؤال. دلالة واضحة هو بالتالي أنه يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو يكون عمله إلما للغير، عمل ما راح يصير إليه. إذن الرياء ما له الرياء، بالتالي الرياء بالتالي أنه حكمه أنه بالتالي يفسد العمل، حكمه يفسد العمل، يكون العمل ماذا فاسدا. هذا واضح من خلال ماذا؟ دلالة الرواية. يقول لي ليعمل لي ولغيري ماذا سوموح الكلام في الرجال، بس إحنا بالتالي خنبين دلالة على نحو الإجمال. يقول: الذي ماذا يشيكني مع الغير، بالتالي هذا عمله يرجع إلى الغير. جيد، هذا كافي بأنه أحكم بالدلالة؟ يقول لا، أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من معرفة الشروط المعتبرة في الرواية. لذلك أشار قال أنه هل الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت شروط معينة. هذا هو الغاية من ذكر ماذا؟ من ذكر المدخل. وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل، ونحن نذكر بعضها. راح يذكر 6 أجوبة، العفو يختار ماذا؟ الجواب السادس. الآراء في مسألة ماذا؟ حجية الخبر. الآراء في مسألة حجية ماذا؟ حجية الخبر. شنو الضوابط وشنو الملاكات في قبول الخبر؟ عندنا 6. الأول: أن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها، وإلا فلا. وهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين. العفو، جماعة آخرين اللي هو ابن إدريس في كتابه السرائر. جماعة آخرين، هنشوف هذا الرأي ماذا يقول. يقول: المدار في قبول الرواية أن تكون الرواية إما وإما، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون محفوفة بقراء قطعية. هيجي أخذ الرواية وإلا فلا. واضح أحبائي؟ التواتر يعني شو يقول هنا بالتالي أنه ما نسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس؟ يقول على أن الرواية فقط الرواية التي بالتالي أنه ماذا؟ الرواية التي يقطع بصدورها، أنا يلا أخذ فقط مقطوعة الصدور يلا أخذ، أما إذا لم تكن كذلك ما أقدر أخذ. يعني الرواية اللي أنا أقطع وأعلم بأنها صادرة من الإمام، مو أظن، مو أظنن، مو أقيم الدليل المعتبر على حجة، لا لا، لكن هي مقطوعة. ولذلك ذكر مثالين لذلك اللي هو التواتر والروايات المحفوفة بقراء قطعية. قطعية بماذا؟ قطعية مو قطعية بالدلالة، لا، قطعية بالسند من حيث الصدور. التفتوا إلى ذلك، أنه السيد المرتضى كما نسب إليه يقول أنا من أخذ الرواية، بس أخذ الرواية اللي هي شنو، اللي هي أعلم بأنها صادرة والله من الإمام عليه السلام. هاي وين تصير؟ هذه الروايات المتواترة. التواتر راح يجينا شنو المراد من عنده؟ التواتر في علم الأصول يبين أنه التواتر شنو المراد منه؟ التواتر بمعنى أنه كثرة النقل. هاي رواية ينقلها كثيرون إلى حد يكون احتمال الكذب غير معتد به. هذا مبني على حساب الاحتمال. أنا اليوم يجيني شخص يخبرني يقول ماذا جاء زيد، إيش قد نسبة مطابقة خبره؟ إلها نسبة معينة، خد نقول 3%. أجى الثاني أكد الخبر، صعدت النسبة. الثالث صعدت النسبة. الرابع وصولا إلى حد أنه ماذا يقول العقلاء؟ يقولون العقلاء أن احتمال كذب هؤلاء أصلا غير معتد به. فلذلك يحصل العلم عند الإنسان، عند الشخص. هذا هو التواتر، إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. لا يمتنع بمعنى أنه حسب العادة والعرف أن هؤلاء ما تسمعهم مصلحة معينة حتى يكذبون. فيجي الثاني ويجي الثالث ويجي الرابع إلى وصولا يجيني 50، يجيني مثلا 100 شخص. كما في قضية ماذا؟ قضية الغدير لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إيش قد أخبر؟ 10,000 أخبروا بذلك أو أكثر. هذا شنو؟ هذا تواتر لو مو تواتر؟ هذا تواتر. هؤلاء كلهم يكذبون. العادة والعرف ماذا يقول؟ أصلا بحساب الاحتمال أن هذا غاية في البعد، بعيد جدا أن هؤلاء يجتمعون على الكذب كلهم، هذا بعيد جدا. واضح إن شاء الله. وأما قصده أنه بالرواية المحفوفة بقرينة قطعية، هاي قرينة قطعية مو بالدلالة، لا لا لا، مو بالدلالة لا، وإنما قرينة قطعية من حيث الصدور لا من حيث الدلالة. مثل إيش؟ كمطابقة مثلا على سبيل المثال أنه للعقل، هاي الرواية أنا أقطع بأنها صادرة لأنها مطابقة للعقل مثلا على سبيل المثال كما ذكروا، أو أنها مطابقة للنصوص القرآنية. طبعا النص القرآني بالمناسبة أحبتي من حيث الصدور قطعي لو ظني، التفتوا وياي، من حيث الصدور قطعي لو ظني القرآن، النصوص القرآنية، يعني أقطع بصدوره لو أظن بصدوره قطعا قطعي. فإذا كانت هذه الرواية مطابقة للنص القرآني قطعت بماذا؟ بأنها صادرة على أي حال، وإلى مثلا مطابقة للإجماع مثلا على سبيل المثال أيضا قد يحصل القطع بالصدور. هذا هنا هذا معناه أنه ما نحتاج بعد إلى علم الرجال على ضوء النقطة أنه هذا الرأي اللي هو نسب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين. شنو الآثار المترتبة بعد نحتاج إلى علم الرجال؟ لو ما نحتاج إلى علم الرجال ماذا تقولون؟ ما نحتاج إلى علم الرجال، لأن هذا ما ناظر إلى أنه صحة السند، لا، ناظر هذا متواتر أو متواتر بقراءة قطعية تدعى الصدور أو لا. بعد نحتاج أصلا كل تنعدم الحاجة إلى علم الرجال. طبعا القول الأول والثاني والثالث والرابع يعني أنها تشترك في جامع أنه لا نحتاج إلى علم الرجال، لا نحتاج إما في الجملة وإما بالجملة، إما على نحو موجب الكلية أو جزئية، بخلاف القول الخامس والسادس فيه حاجة إلى علم الرجال. جيد. طبعا هذا القول الأول أيضا يلاحظ عليه ماذا؟ يلاحظ إذا يلتفت الأحبة، هذا بعد الفقيه يكون في حرج. ليش الفقيه يكون في حرج؟ بناء على تبنيه للقول الأول. تدرون لماذا يقع في حرج؟ يقع في حرج لأن الأخبار المتواترة والمحفوفة بقراء قطعية على الصدور ما لها؟ من اللي يلتفت لي؟ من الأحبة يلتفت؟ كثيرة أم قليلة؟ قليلة جدا. فإذا كانت قليلة بعد حينئذ كيف بالتالي يبحث عن دليل لماذا لإثبات الحكم الشرعي؟ راح يكون في حيرة من أمره، وبالأحرى لا يستطيع أن ماذا أن يخوض غمار ماذا عملية الاستدلال. ما عنده أدلة، ما هو فقير من حيث الأدلة، لأن كل الأدلة عندما معتبرة، وإنما خصوص الأحاديث المتواترة والأحاديث التي حفت بقراءة قطعية على صدورها، هاي جدا قليلات. دمروا كم رواية جد جدا قليلات، وبالتالي نجي حكم شرعي شلون يثبت حكمه؟ يثبت حكمه. هذا ما يتعلق بماذا أحبتي بالرأي الأول. الرأي الثاني يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.